بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هل بقية الأغسال غير غسل الجنابة يسقط أو تسقط الموالاة وعدم لزوم الابتداء من الأعلى إلى الأسفل أم لا؟ يعني هل بقية الأغسال تتحد مع غسل الجنابة في الأحكام أم إن لكل غسل حكم خاص به؟ ذكرنا إن المسألة ليست منصوصة حتى نرجع بها إلى النص ويحدد مسار هذه المسألة، يعني إما أنه الروايات تقول بالفرق بين غسل الجنابة وبقية الأغسال من ناحية الأحكام، أو الروايات تنفي الفرق. لا يوجد في هذا الصدد رواية توضح لنا حكم بقية الأغسال عن غسل الجنابة من ناحية الموالاة مثلا، أو حتى من ناحية خروج الحدث في الأثناء، وإنما أقصى ما يوجد في بقية الأغسال على المرأة أن تغتسل، على الرجل إذا مس ميت أن يغتسل، وساكتة عن تفاصيل الغسل وعن الأحكام المترتبة على الغسل. فهل نعمم الأحكام في غسل الجنابة على بقية الأغسال، أم إن غسل الجنابة يختص بأحكام هي غير موجودة في بقية الأغسال؟ المصنف يقول الظاهر أنه لا فرق بين غسل الجنابة وبقية الأغسال في أغلب الأحكام، إلا طبعا ما خرج بالدليل. يعني مثلا الاستحاضة المتوسطة الفقهاء يقولون لا بد من الوضوء، أما غسل الجنابة لا يحتاج إلا ما خرج بالدليل. لا فرق بين غسل الجنابة من ناحية الكيفية وهكذا من ناحية الأحكام وبين بقية الأغسال. طب وما هو دليل عدم الفرق بعد خلو النصوص؟ الشيخ يقول يمكن أن نقدم لكم شنقول عليها دليلين. الدليل الأول هو التمسك بفكرة الإطلاق المقامي. طبعا الإطلاق المقامي أقول له تصويران. التصوير الأول الذي قرأناه في الحلقة الثانية، وتطبيقه لا ينطبق على مسألتنا، خلنا ننتبه على هذه القضية. لا حسب بغض النظر بعدنا، يعني أريد أقول الإطلاق المقامي إحنا قارينا عندنا هيج إلى تصوير قريناه في الحلقة الثانية اللي سأوضح تفصيلا. هذا التصوير بس أريد أمنهج الوضعية الذي نطرحه واللي وقريناه في الحلقة الثانية لا ينطبق على المسألة المذكورة، يعني ما يمكن يكون تطبيق لها. وهناك تصوير آخر للإطلاق المقامي أجزم أنه غائب عن الأذهان، هو ينطبق على مسألتنا. لاحظ كيف؟ فأنا أضطر أعرض كلا التصويرين، التصوير الأول والتصوير الثاني. راح أبدأ بالتصوير اللي ما ينطبق على مسألتنا، فيكون الإتيان به مجرد ثراء علمي إنه كنا نفهم شنو معنى الإطلاق المقامي، ما مسألتنا ما ينطبق عليه. وهناك لا تصوير آخر وينطبق على مسألتنا. أما التصوير الأول للإطلاق المقامي لا أقول اليوم هذا الولد لا أقول على الدرين زين. أما التصوير الأول للإطلاق المقامي أقول يوجد فارق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي ثبوتا وإثباتا. أما الفارق الثبوتي إن الإطلاق اللفظي وجود ماهية مرددة بين كونها واجدة للقيد أو فاقدة له، وقعت هذه الماهية موضوعا أو متعلقا للحكم. فبالإطلاق اللفظي اللي راح أجريه أثبت إن المراد من تلك الماهية هي الفاقدة للقيد لا الواجدة له. مثاله: لو قيل لك اكرم العالم، كلمة العالم هي الماهية، هي الطبيعة المرددة بين الإكرام المقيد بالعادل وبين مطلق الإكرام يعني فاقد القيد. فنقول ببركة الإطلاق اللفظي إن الماهية المطلوبة هي الماهية الصادقة ولو من دون القيد، إذ لو أراد أن يقيد العالم بالعادل عليه ماذا؟ أن يذكر القيد، فمن عدم ذكر القيد هو لا يريده. هذا الإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي رجاء راح أحكي هاي العبارة. الإطلاق اللفظي عبارة عن حذف قيد عن الطبيعة المرددة بين الواجدة والفاقدة، حذف القيد. بينما الإطلاق المقامي هو حذف موضوع عن أن يكون موجودا في قبال المواضيع الأخرى التي ذكرت في الكلام، أي نفي خصوصية زائدة عن الخصوصية المذكورة في الكلام، لا نفي قيد، يعني فرق جوهري، فرق جوهري كبير. أمثل بهذا المثال، خلنا أمثل بهذا المثال، هذا فارق ثبوتي أنا بعدنا في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. فنحن تارة نشك في غسل الوجه هل يجب معه الابتداء من الأعلى إلى الأسفل أم لا، وأخرى نشك هل يجب مع تلك الأجزاء المذكورة المضمضة الاستنشاق وغير ذلك. في الأول لا نشك في جزء، وإنما نشك في قيد على هذا الجزء وهو غسل الوجه، هل يجب الابتداء أم لا. هنا نشك في قيد على هذا الجزء المذكور، هذا مجال للإطلاق اللفظي فائدته نفي القيد، نفي ما يحتمل أن يكون قيدا للشيء المذكور، بينما على الثاني إذا شككنا في المضمضة أو الاستنشاق وليس نفي قيد، وإنما نفي شيء زائد على ما يستدعيه اللفظ. نفي بعبارة ثانية موضوع مستقل في قبال الموضوعات المذكورة، لا نفي قيد. فرق كبير أم لا؟ فرق كبير في الإطلاق اللفظي، نفي قيد عن الموضوع، بينما في الإطلاق المقامي نفي موضوع مستقل في قبال ما ذكر من الموضوعات المذكورة في الكلام. يعني بكلمة يجي في الإطلاق اللفظي أكو صورة ذهنية واحدة اللي هو أفرض أكرم العالم، ونريد أن ننفي القيد عن تلك الصورة الذهنية الواحدة، بينما في الإطلاق المقام الصور ذهنية متعددة، صورة للوجه، صورة لغسل اليدين والمسح، صور متعددة. ماذا نريد بالإطلاق المقامي؟ نفي صورة ذهنية أخرى مستقلة في قبال الصور الذهنية المذكورة. بعد هذا فارق شنو؟ جوهري وكبير بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. لاحظوا كيف؟ هذا من ناحية الثبوت. أما من ناحية الإثبات كيف نفرق بينهما؟ في الإطلاق اللفظي حتى يجري لابد أن يكون المولى في مقام ماذا؟ في مقام البيان. وكيف نحرز ذلك في مقام البيان؟ هناك لا نحتاج إلى قرينة لفظية خارجية تشهد لنا إن المتكلم في مقام البيان، وإنما ظاهر حال كل متكلم، مو إشاقة، ظاهر حال كل متكلم إنه في مقام البيان خلاص. فلا نحتاج إلى أزيد من حال ظاهر متكلم إنه في مقام البيان، بينما في الإطلاق المقامي اللي هو نفي موضوع مستقل، حيث إن هذا يرتبط بنفي شيء زائد عما ما استدعاه اللفظ، فنحتاج إلى قرينة خارجية تشهد لنا إنما ذكرته من الأجزاء المتعددة، إنما ذكرته من الصور الذهنية المتعددة هو تمام موضوعي. لاحظ كيف؟ إنما ذكرته هو التمام، فنحتاج إلى قرينة لنفي ماذا؟ هذا الموضوع الزائد. والقرينة المذكورة عادة تكون قرينة، والقرينة على قسمين أنا أعبر عنها، يلا، إما قرينة لفظية أو قرينة حال، أو قرينة شعبر عنها أو قرينة حالية. يلا، القرينة اللفظية كما في قوله ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، حينما يشرح لنا الإمام الباقر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يأتي بالمضمضة أو الاستنشاق، نقول إنما ذكره هو تمام موضوع حكمه، لأن بقرينة وضوء رسول الله، يعني المضمضة مو وضوء رسول الله، الاستنشاق مو من وضوء رسول الله، قرينة لفظية. وأنا أقول لك أبشرك منها، قرينة لفظية ما يعني معدومة، شوف المعدومة قليلة جدا، هاي قرينة. وقرينة أخرى القرينة الحالية، هذا مثالها أين؟ في موضوع يغفل عنه شقول غالب الناس، يعني حتى الطلبة وإنما ينتبه إليه الأبذاذ من العلماء، وهي اعتبار نية الوجه والتمييز. أنت حينما تصلي تشك، هل فقط قصد القربة أنوي أم أحتاج أن أنوي نية التمييز؟ يعني هذا القنوت مستحب وهذا التشهد واجب، تميز كل الأجزاء اللي تجيبها. والتسليم كم صيغة بي؟ ثلاثة، اثنين من يمين يخرجنك، والثالثة لا مستحب نية التمييز. أقول هل يعتبر نية الوجه والتمييز؟ شو نقول؟ نقول إن هذا القيد، مو هذا القيد، هذا الجزء نية الوجه والتمييز، حيث يغفل عنه غالب الناس، فلو أراده المولى لأشار إليه. هنا ما عندك إطلاق لفظ، يقول بالإطلاق المقامي إنه لا يريده. نية الوجه والتمييز مو في قبال نية قصد القربة، مو في قبال الركوع، مو في قبال السجود، كل هاي نية الوجه والتمييز مو جزء داخل من حقيقة الصلاة.
هاي قرينة داخل بالإطلاق المقامي؟
هاي قرينة حالية. قرينة حالية يعني شنو قرينة حالية؟ يعني أنت من خلال مجموع كلمات المشرع إيش قد حجة بالصلاة؟ عندنا جزء كامل بالوسائل على الصلاة، وجه حجة على الصلاة، ما جاب هاي النية، نية الوجه والتمييز. من خلال مجموعة إذا ما يريد هذا، خصوصا أنه يغفل عن غالب الناس، غالب الناس تغفل عن اعتبار نية الوجه والتمييز، يقول لا يريدها. إذا لاحظوا شوفوا هذا الإطلاق، إطلاق المقام لا يمكن تطبيقه في محل الكلام. لماذا؟ لأننا في محل الكلام لا نريد أن ننفي جزء، لو كان لا لصار كان موضوعا مستقل. نريد نقول إن غسل شنو غسل الحيض مثلا، غسل مس الميت هو يشترك مع غسل الجنابة في الأحكام، هذا ما تقدر تنفي بالإطلاق، تطبق عليه فكرة الإطلاق المقامي في هذا التصوير الأول، لأن هذا التصوير الأول يرجع إلى أن هذا الجزء الذي لم يذكره ليس موضوعا في قبال الموضوعات المذكورة. فتطبيق الإطلاق المقامي على مسألتنا من خلال التصوير الأول متعذر. زين، فنحتاج نشوف لنا تصوير ثاني للإطلاق المقامي، نحتاج نشوف لنا تصوير ثاني للإطلاق المقامي. التصوير الثاني ها، نقول إنه إذا أراد المولى شيء وهذا الشيء إذا لم يتسبب إلى بيانه، بيان هذا الشيء وهو يريده، لعد المولى مفوتا لغرضه. والحكيم شنو؟ ما يفوت غرضه، فلا بد إذا أراده أن يتسبب إلى بيانه. وعادة طريق التسبيب شنو؟ باللفظ، يعني ماكو طريق آخر عندنا. فإذا لم يذكره هذا معناه إن الغرض لم يترتب عليه. هذا أيضا إطلاق مقام، هذا ما بإطلاق لفظ قطعا، إطلاق لفظ ما يوجد، بهذا إطلاق مقام، هو محافظة الحكيم على غرضه. زين، هذا الإطلاق المقام، والله رجع التفت إليه، هذا الإطلاق المقام شنو فرقه عن الإطلاق المقامي بالتصوير الأول؟ وشنو فرقه عن الإطلاق اللفظي بالتصوير الأول؟ في الإطلاق اللفظي حتى نجري لابد يكون المولى في مقام شنو؟ بيان. هذا الإطلاق المقامي ما يحتاج في مقام البيان، يعني قرينة عقلية، كون الحكيم يحافظ على غرضه. إذا في مقام بيان، في مقام إهمال، ما لاحظ كيف؟ وفرق عن ذاك الإطلاق المقامي. إن الإطلاق المقامي في التصوير الأول هو نفي الصورة ذهنية مستقلة في قبال الصور الذهنية اللي ذكرناها، بينما هذا لا يوجد نفي أي صورة، وإنما تقول أكو خصوصية إذا يريدها كوني بين المياه، لا مراف إذن إذا ما ذكرها ما لا تؤثر على غرضه. تعال خلينا نشوف بضع يرهم على مسألتنا. نقول لو كانت الموالاة معتبرة في بقية الأقسام، وسجلنا بخم ما معتبرة الموالاة، الابتداء من الأعلى إلى الأسفل لو كانت معتبرة في بقية الأقسام، نفترض معتبرة، لما اكتفى الشارع بوجوب الغسل من دون أن يبين هذه الخصوصيات، فسكوت الشارع عنها ماذا يكشف عندنا؟ يكشف أن الشارع أن ذاك لا يضيع غرض الشارع، فعدم تضييع الغرض يعني، وإلا الحكيم لا كيف يقوم بتضييع غرضه، فهذا معناه عدم دخل تلك الخصوصيات والأحكام في بقية الأخسار. هذا تطبيق للإطلاق المقامي، تصوير ثاني العفو للإطلاق المقامي، قد يختلف عن التصوير الأول اللي موجود وإحنا قريناه في علم الأصول. هذا القضية كنا ننتبه عليه، يعني إحنا ما يمكن نذكر الإطلاق المقامي عليكم السلام بصورة هكذا من دون أنه نقرب به تصويره. التصوير هذا طبعا أكو فوارق تذكر في هذا الإطلاق المقامي اللي أثرناه في التصوير الثاني، مو محل هاليوم بس، ولكن هذا تصوير آخر يختلف عن التصوير الأول اللي موجود في الإطلاق المقامي اللي قريناه في الحلقة الثانية. هذا هو الدليل الأول، اشتراك بقية الأخسار مع غسل الجنابة في كل الأحكام. الدليل الثاني، التمسك بهذه القاعدة، أو لا الدليل بهذا الدليل اللي ذكره السيد الخوي وعده الدليل الخامس يعبر عنه، باعتبار احنا الأدلة أربعة عندنا، هناك دليل خامس. يقول هذا الدليل الخامس إن المسألة إذا كانت داخلة في محل الابتلاء فينبغي أن يكون الحكم واضحا، فعدم وضوح هذا الحكم ووضوح غيره غير هذا الحكم ووضوح غير هذا الحكم اللي موجود، هذا دليل على أن الحكم المستفاد افرض من هذا النص ليس هو الصحيح. وبكلمة شوي أوضح أريد أبينها، هاي القاعدة اللي ذكرها سيد الخوي كن أريد لك تفرق لي بين تطبيقاتها. السيد الخوي رضوان الله عليه طبقها في موردين مختلفين، المورد الأول الذي أكثر من تطبيقها بالفقه هو نفي الحكم الإلزامي المستفاد من النص، يعني عندك نص شرعي لو خلينا ونحن وهذا النص وقبل ما نطبق هاي القاعدة لاستفيد من النص الحكم الإلزامي، حينما جئنا بهذه القاعدة تبدل هذا النص من الحكم الإلزامي إلى الحكم الترخيصي أو إلى الضد. هسه خلينا نطبق لكم في مثال من الأمثلة عليه. يقول سيد الخوي طبقه هنا، يقول إن مقتضى من يطالع نصوص صلاة الجمعة يقطع بوضوح إن صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التعيني. راجع كلام سيد الخوي يقول ولكن حيث إن المشتهر والفتوى والسلوك على عدم الوجوب التعييني وإنما على من؟ على الوجوب التخييري، فهذه القضية تكون قرينة صارفة للنصوص بدل من أن تحمل على التعيين، تحمل على أي شيء؟ على التخيل. وهكذا أيضا مثال آخر لهذا التطبيق في غسل الجمعة، أيضا من يقرأ روايات غسل الجمعة يكاد يجزم بوجوب غسل الجمعة، إلا أنه هيك يقول لو كان غسل الجمعة واجبا لذاع واشتهر وانعكس على فتاوى الفقهاء أو على سلوك المتشرعة، وحيث لم ينعكس ذلك وإنما انعكس الاستحباب. صحيح أكو إفتاء بالوجوب بس يقول نادر هذا المفتي، شاذ شاذ يعني مو قليل. يقول هذا دليل على أن غسل الجمعة ليس واجبا ولا لانعكس وجوبه على أي شيء. وهكذا طبق السيد الخوئي قضية، هذا مثال آخر لهذا النحو من التطبيق، في قضية يقول وجوب البسط، بسط الزكاة على السادة أيتامهم، يقول روايات تدل على وجوب البسط في مسألة مورد صرف الزكاة. ثم وأيضا يقول لو كان يجب البسط لذاع واشتهر، فإذا يقول يحمل البسط أو وجوب البسط على الاستحباب. هكذا الروايات التي دلت على أن المصلي ينفرج بين قدميه بمقدار شبر، أكثر من شبر، شو ما يسوون الجماعة، يقول روايات موجودة صريحة بذلك. يقول أيضا لو كان هذا واجب وحد مسألة ابتلائية لذاع واشتهر اللي عندنا، فإذن هذا يحمل على الاستحباب وأمثال ذلك. هذا تطبيق لمن؟ لهذه القاعدة للتصرف في الحكم الإلزامي وحمله على الاستحباب. أكو تطبيق آخر، هو ليس تصرف في حكم إلزامي لأنه ما يوجد أصلا حكم إلزامي في المسألة، لا يوجد حكم إلزامي، لا توجد رواية حتى نتصرف بها. هذا مثال. اليوم إحنا نريد نثبت أن بقية الأغسال تشترك مع غسل الجنابة في الأحكام والخصوصية، نقول لو انفردت بقية الأغسال عن غسل الجنابة بالخصوصيات يعني باعتبار الموالات، ولا بد من الابتداء من الأعلى إلى الأسفل، حيث أن بقية الأغسال داخلة في محل الابتلاء، ولو هذا الانفراد موجود لانعكس على فتاوى الفقهاء وأيضا انعكس على سلوك المتشرعة، وحيث لم ينعكس ذلك لا على الفتاوى ولا على سلوك المتشرعة، هذا معناه اشتراك بقية الأغسال مع غسل الجنابة في الخصوصيات. لاحظ هذا مو تصرف في نص معين موجود، وإنما محاولة إثبات حقيقة من الحقائق من دون أن يؤدي إلى تصرف في النص. وأمثالها كثيرة هنا. إذن هاي قاعدة أنه الشيء لو كان داخلا في محل الابتلاء لذاع وانعكس واشتهر، قلنا يو تطبيقه تصرف في نص وحمله هذا على الاستحباب النص أو في إيجاد فد حقيقة شرعية تشترك معه أو في إيجاد فد وضع شرعي موجود معي. أقول هذه القاعدة بس قبل هذا، حتى إحنا نقول إلها مجال تحتاج إلى شرطين. الشرط الأول أن تكون المسألة داخلة في محل الابتلاء، أما لو كانت نادرة الحدوث هذه المسألة ما أقدر أشكلها كدليل على التصرف في النص. ثانيا أن ينعكس عكس مفاد النص على فتاوى الفقهاء وينعكس ذلك على سلوك المتشرعة، أما إذا لا يوجد هذا الانعكاس فأيضا ما أقدر أتصرف بالنص من خلال هذه القاعدة. هذا اللي ذكر السيد الخوئي وأنا أشرت إلى مرارا، يعني لو خلينا هاي القاعدة مجرد يجي قاعدة جميلة عباراتها ممكن تغري الواحد بس فارغة المحتوى، هي مضمونها مستندها شنو؟ ليش انه اذا كانت القضيه مما داخله في محل الابتلاء واشتهر على خلاف النص، هذا الاشتهار يقول قرين على التصرف في النص، شنو يعني هذا؟ لابد احنا نطالب بالدليل، والا روايات واضحه على مفاد، كيف ارفع اليد عن تلك المفاد بمجرد هذه القاعده؟ اريد مغزى علمي، اريد مضمون محتوى علمي لهذه القاعده. أنا فيما سبق بينتها يمكن مرتين، إنه شنو منشأ هذا التصرف، وفي الواقع ترجع إلى الارتكاز. أنا بينت هاي القضية سابقة، ما يمكن ما أعتقد أكررها بعد، وإذا تريدون نكررها ما كمان إيه. خلينا نطبق العبارة. اتفضل شيخ علي.
شيخنا نقدر نستدعي على هاي القاعدة بالإطلاق المقام اللي نحن كان اللي سويته الآن، إنه مقام الظاهر حال مقام المعصوم، إنه بما
انه
هذا
ناقضه
لغرضه ما
بين. اي بس مو سيف قلت تكون تنعكس و و و و هاي الانعكاس نسوي لها.
على ذلك شنو راح يكون الفرق بين اطلاق المقام بالتصوير الثاني وبين هذا القاعده؟
لا مو سيف وضم هاي القضيه، يكون يشتهر هذا الشيء عند الناس وعند فتاوى الفقهاء بين اطلاق المقام، لا ما يحتاج هذا التصوير الثاني، ما يحتاج هذا الانعكاس. يقول بس هنطبق العبارة. وأما عدم اعتبار الموالاة، وأما عدم اعتبار ولا عدم النكس في كل غسل، وهي قلنا هنا تطلع الفقهاء مسألة ما منصوصة، إذا أنت رجال طلع لنا الأدلة عليها، يلا في النفس هي هنا ترى تظهر. الشيخ قال أنا عندي وجهين، فيكفي هذا الوجه الأول دليلا في إثباته عدم ورود كيفية خاصة في غير غسل الجنابة، هذا شيء يدل على وحدة الكيفية في الجميع، إن بين قوسين إطلاق مقامي، وبعد بين قوسين في التصوير الثاني للتصوير الأول، هذا واحد. وثانيا ولأنه لو كانا من الموالاة وغيره معتبرين شرعا في بقية الأغسال لذاع ذلك واشتهر بعد كثرة الابتلاء. بعد أكو شرط آخر، مو فقط كثرة الابتلاء وانعكاس ذلك على سلوك المتشرع وفتاوى الفقهاء، بعد كثرة الابتلاء بغير غسل جنابة قطعا أيضا، وحيث أنه لم ينعكس ذلك فهذا معناه هذه الخصوصيات غير معتبرة. زين. وأما أجزاءه عن الوضوء إلى غيره، الحمد لله رب العالمين.
الله
يعني